أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صورة من الطبيعة ومحسوسة لكل إنسان، وقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم، وهي واحدة طبعا من الآيات الإلهية الدالة على قدرة الله تعالى، ككثير من الآيات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، لكن عامة الناس يغفلون عن الالتفات إليها ولا تمثل لهم شيئا ملفتا للنظر أو إبداعا يستحق أن يتأملوا فيه ويفكروا فيه. لماذا؟ وهو منظر عجيب، وهو آية عجيبة لطول ألفتهم مع هذه الحالة، كشروق الشمس يوميا من المشرق وغروبها من جهة الغرب، وبهذا النظام الدقيق ليل نهار يتبادلان، هاي عجيب. لكن لطول الفتنة معها تفقد بريقها، ولا يشعر الإنسان بأنها حالة ملفتة للنظر. ومنها طبعا هذه الآية التي هي محل الشاهد: ترى الأرض هامدة يابسة جرداء قاحلة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أرض يابسة جرداء خالية ينزل عليها المطر، تنبت أنواع النباتات، أنواع الزهور، تدخل البهجة على النفس، أنواع الثمرات، أنواع الأطعمة. أليست هذه آية عجيبة؟ آية عجيبة، لكن الناس لا يلتفتون إليها ولا يرون فيها شيئا عجيبا لأنهم ألفوها. فمن الذي وهبها هذه الأرض الميتة الجرداء؟ من الذي وهبها الحياة وهكذا تهتز وتربو وتنمو فيها النباتات؟ هذا المشهد، هذه الصورة الطبيعية التي يلفت الله تبارك وتعالى أنظارنا إليها تكررت كثيرا في القرآن. قال تعالى مثلا: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز التي لا نبات فيها من الأصل، فنخرج به زرعا فتأكل منه أنعامهم وأنفسهم، طعام لهم ولحيواناتهم، أفلا يبصرون. هذه أمثلة، صور طبيعية الله تعالى يقتبسها من الطبيعة التي نعيش فيها وهي حولنا في كل مكان، يضرب لنا مثالا بذلك، مثالا قريبا لإحساسنا، لا يصعب على إدراكنا أن ننتقل منه إلى الغرض الذي يريده الله تبارك وتعالى كما نبينه إن شاء الله. وهذا ديدن القرآن الكريم، كثير من الحقائق لكي يوصلها يضرب لها أمثلة حتى تقرب الفكرة، والأمثلة تكون واضحة للمتلقي حتى يسهل له وعليه أن ينتقل إلى الغرض المقصود. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأمثلة ليست حشوا من الكلام نلقيه عليكم، ولا قصص نريد أن نملأ بها أوقات فراغكم، لا، هذه أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا إذن في كثير من الآيات. ما هو إذن هذا المثال؟ ضرب لأي شيء سيق للوصول إلى أي غرض هذه الصورة الطبيعية، هذا المشهد الطبيعي. يمكن أن نقول أنه سيق هذا المثال لمعنى ظاهري ولآخر خفي معنوي إذا استطعنا تسميته. أما المعنى الظاهري وهو المصرح في الآيات الكريمة أنه جواب للكفار والملحدين الذين ينكرون المعاد ويقولون لا يوجد بعث في القبور ولا يوجد معاد وعودة للإنسان، ويستبعدون هذا ويجعلونه شيئا مستحيلا، فيضرب الله تعالى لهم هذا المثال، هذا المثال المحسوس بين أيديهم. أليست هذه الأرض ميتة بين أيديكم؟ ينزل عليها الماء فتنبعث فيها الحياة وتهتز وتربو وتنمو، ما الفرق أن يكون الأبدان هكذا؟ أبدان ميتة ينزل الله تعالى عليها من رحمته ولطفه فتنبعث بها الحياة وتعود، ما المانع؟ إذن هذا المعنى الظاهري المصرح فيه بالآيات الكريمة، لأنه القرآن الكريم حكى عن تشكيكاتهم في هذه الحالة. قال تعالى حكاية: وضرب لنا هذا الإنسان المجادل المنكر مثلا ونسي خلقه، مثاله قريب يمه وينساه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، عجيب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت ماذا كنت قبل أن تكون هذا الإنسان المجادل المنكر اللجوج المعاند؟ نسي خلقه، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، عجيب، ينكر ذلك. أولا يذكر الإنسان، يأتيه الجواب، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فإذن كان هذا ديدنهم المعاندون والمنكرون للمعاد والبعث من القبور، وبالتالي ينكرون الحساب، وإذا أنكروا الحساب إذن خلصهم في حل من أمرهم، لا يوجد هناك ثواب ولا عقاب، فيتصرفون كيف يشاءون وراء شهواتهم ونزواتهم. فيصورون للعامة أن هذا الذي يقوله الأنبياء هذه أوهام وخرافات ابتدعوها من أجل أن يتسلطوا عليكم أو أي شيء آخر يحكي عنهم ذلك. قال تعالى حكاية عنهم: أيعدكم هؤلاء الأنبياء أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. هذا حكي أوهام يذكره هؤلاء، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما حياة أخرى، هذه الحياة الدنيا التي بين أيدينا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لاحظ التحريض، تحريض العامة والغوغاء على الأنبياء. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، يقصدون به الأنبياء سلام الله عليه، وما نحن له بمؤمنين. لهذا الصخب والضجيج واجهوا دعوات الأنبياء سلام الله عليهم، والله تعالى كان يلقي عليهم الحجج والأدلة الدامغة، ومن تلك الحجج كان هو هذا المثال، هذا المثال الطبيعي محسوس بين أيديهم. ولا القرآن الكريم دخل في حوار طويل معهم، حوار عقائدي وفيه أنواع الأدلة، خصوصا في القرآن المكي. طبعا كان الحوار أكثر شيء مع المنكرين والمشركين والكفار، ساق حجج عديدة ومنها هذا. قال تعالى في الرد على هؤلاء المنكرين للمعاد: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، في تلك الآية هامدة وفي تلك الأخرى جرز، معاني واحدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لا فرق بين الموردين، إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور نفس الشيء، الأرض الميتة والإنسان الميت. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا آيات كثيرة. إذن فحوى هذه الحجة ما نقوله في كلماتنا أن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فمثل ما جوزتم عودة الحياة إلى الأرض الميتة بأن ينزل عليها من السماء ماء فتنبعث بها الحياة، فلماذا لا تجوزون أن الله تعالى ينزل ماء رحمته ماء لطفه ماء عدله وكرمه على الأبدان الميتة فيعيد لها الحياة؟ ونحن وأنتم أيها المنكرون نعلم أن هذا النبات قبل أن يكون شجرة بهذه الضخامة هو كانت فيه، كانت أصله هذه النواة، هذه البذرة التي فيها الشفرة الوراثية، ثم نمت هذه واكتسبت بدنا وهو هذا البدن الشجرة وأصبح شجرة. فالإنسان كذلك حقيقته شفرته الوراثية، كروموسوماته، روحه، ماذا تريد أن تعبر؟ هذا الأصل موجود، أما هذا البدن هذا شيء أضيف إليه واكتسبه خلال نموه. فإذا ما المانع؟ مثل ما البذرة والنواة وهالأمور الوراثية الأصيلة التي كانت اكتسبت بدنا وهو الشجرة وأصبحت هذا الموجود، كذلك إذن هذا البدن الذي يبلى بعد الموت وتتناثر أجزاؤه وتتفرق يمكن أن يعاد ويلتم من جديد، كما لو قطعة حديد بردت وأصبحت فتشظايا ذرات متناثرة يمكن أن يأتي بآلة مغناطيس لهذه الأجزاء المتناثرة ويجمعها من جديد وتعود قطعة الحديد من جديد. هذا البدن هذا شيء مضاف إلى الحقيقة، الحقيقة موجودة كما أضيف بدن الشجرة إليها بالنمو، كذلك يمكن أن يعاد البدن إلى الإنسان. إذن المفروض أنكم مثل ما قبلتم هذا المثال في حياتكم الطبيعية تقبلوا هذا، قلنا واحد من الحجج ولا الحجج كثيرة. طبعا ينبغي أن نلتفت نسبة الحياة إلى الأرض هنا يعني نسميه في اللغة من باب المجاز، وإلا هي الحياة للنبات، لكن بعلاقة الحال والمحل نحن في اللغة نسميه نسبة الحياة إلى الأرض، وإلا هي الحياة بالدقة والحقيقة هي إلى النبات نفسه، كما نقول هذا المعاني اللغوية نقول جرى الميزان. هو ما جرى الميزان، جرى الماء الذي في الميزان، لكن لأن الماء حل في الميزان نسبت الجرى، نسب الجريان إلى الميزان وإلا هو الماء الذي يجري. فهذه يعني نقطة لغوية نضيفها وبلاغية نضيفها هنا ونلفت الأنظار إليها، أن نسبة الحياة إلى الأرض هي في الحقيقة الحياة هي للنبات، لكن النبات حال في الأرض فنسبة الحياة إليه. إذن هذا هو المعنى الأول، المعنى الظاهري المصرح به في القرآن الكريم، أنه واحدة من الحجج التي يلقيها الله تبارك وتعالى على منكر المعاد أن يأخذوا مثالا من هذه الحالة الطبيعية المحسوسة لديهم. والمفروض أن عودة الحياة إلى الأبدان إلى الإنسان وعودة الإنسان من جديد كما نقول بالمصطلح أقوى ملاكا، والحاجة إليها أقوى من عودة الحياة إلى الأرض الميتة، لأن عودة الإنسان إلى الحياة وبعثه من قبره فيها عدالة وفيها لطف وفيها كرم وفيها رحمة. أما هنا عودة الحياة إلى الأرض الميتة نعم فيها نعمة، لكن تلك العودة أقوى ملاكا، فالمفروض تكون أكثر تصديقا بعودة الحياة إلى الأبدان وبعث من في القبور. المعنى الثاني هو معنى معنوي باطني يمكن أن يخفى على الكثيرين، لكن أهل المعرفة وأهل البصير إن شاء الله يلتفتون إليه. هذا المثال لمن يضرب؟ هاي يضرب للقلوب الميتة، للنفوس الميتة، القلوب التي طال عليها الصدى بسبب الذنوب بسبب المعاصي، لا يحصل لها يأس. يمكن لهذه القلوب الميتة أن الله تعالى ينزل عليها ماء الرحمة ماء التوبة ماء اللطف والكرامة، فتدب الحياة في هذه القلوب وترجع صافية نقية مؤهلة لتلقي الكرامات والألطاف الإلهية. إذن النفوس والقلوب تصدع نتيجة الغفلة نتيجة الوقوع في المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم رين وصدع يغشي القلب حتى يموت ما كانوا يكسبون. فهذا المثال الأرض الميتة التي تحيا بنزول الماء، إذن يمكن أن يكون مثلا للقلوب الميتة التي ران عليها كثرة المعاصي، فهي كالأرض الميتة القاحلة. من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام قال: ومن قل ورعه مات قلبه. إذن يمكن أن تموت القلوب، لكن موتا معنويا طبعا، ليس هذا موت القلوب المادي الذي ينقلونه إلى المستشفى ويأخذ جرعات من الإنعاش، لا لا، الموت المعنوي. وفي دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه: وأمات قلبي عظيم جنايتي. فالقلوب إذن كالأرض أيضا تصاب بالموت، الموت المعنوي، فإذا سقاها الله تعالى بنور المعرفة ونور البصيرة وأمطر عليها ماء الرحمة والكرم والإحسان واللطف انبعثت فيها الحياة من جديد وانجذبت إلى عالم المعنويات واستيقظت من غفلتها، اهتزت وربت. ليس فقط الأرض تهتز وتربو وتنبت، القلوب كذلك اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، من أنبتت من كل المعاني والخصال الكريمة النبيلة التي تنعكس على جوارح الإنسان في سلوكه، وأيضا تنعكس على الآخرين أيضا بالأعمال الصالحة والأعمال المباركة. هذا المعنى طبعا الذي نطبق عليه الآية الكريمة موجود يعني عند أهل المعرفة وعند أيضا في بعض الروايات ربما تشير إلى ذلك، يعني رمزية الأرض للنفس هذه الرمزية موجودة أيضا، ورمزية الماء للمعرفة. يعني اقتباسنا لهذا المثال للمعنى المعنوي ليس غريبا، إشارة الأرض للنفس الأرض الميتة ينزل عليها الماء، هو الماء رمزية للمعرفة، هذا موجود في الروايات كما في تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام عليه السلام يفسره يقول: فلينظر إلى طعامه، فلينظر إلى علمه ومعرفته ممن يأخذه. فإذا هذا التفسير هذا المعنى ليس بعيدا عن الآية الكريمة، الله تعالى ينزل الماء من السماء على الأرض الميتة فتنبعث بها الحياة. رمزية الأرض للنفس هي موجودة، ورمزية أمواندا في الأحاديث الشريفة أنه في زمان الظهور أن الأرض تخرج كنوزها وأنها ليست من الذهب والفضة. يمكن أن نفهم المعنى الاعتيادي من الأرض، هذه الأرض تخرج كنوزها من هذه المعادن الثمينة الموجودة فيها. لكن إذا أردنا أن نستفيد من هذا المعنى، الأرض عن النفس تخرج كنوزها، كنوز هذا الانبعاث الحياة المعنوية، تصل نفوس بعض طبعا البشر الذين الله تبارك وتعالى اختارهم لنصرة الإمام سلام الله عليه، هذه الأرض هذه النفوس تصقل وتغربل وتمتحن وتنجح في الامتحانات بدرجة بحيث تصبح كنوزا معنوية، تخرج هذه الكنوز المعنوية في زمان الظهور وتشارك في نصرة الإمام سلام الله عليه. لنا خطاب سابق مفصل حول هذا المعنى، كان عنوانه كونوا من الكنوز التي يكشف عنها الإمام سلام الله عليه. فإذا التعبير بالأرض رمزيا للنفس موجود في كلمات المعرفة. يمكن قلنا أن نفهم هذا الحديث وهذا الخبر من أخبار ما بعد الظهور أنه على هذا المعنى، الأرض تخرج كنوزها، يعني النفوس تصبح طاهرة ونظيفة والقلوب سليمة فتخرج هذه الكنوز. فإذا هذا المعنى الثاني يمكن أن نفهمه من الآية، وهو طبعا معنى صحيح وتنطبق عليه الآية، بل في بعض الروايات أو في بعض القصص يمكن أن تستشعر المثال تماما على هذه الحالة. افترض قضية بشر الحافي لما مر الإمام عليه السلام بالقصة المعروفة وسأل الجارية سيدك حر أم عبد؟ قالت حر. قال نعم، لو كان سيدك عبدا لاستحيا من مولاه. نقلت الجارية هذه الكلمة، بشر اللاهي العابث الغارق في المجون بهذه الكلمة، كان أرضا ميتا، قلبه ونفسه كان مظلما طاحلا جرداء، من أي معنويات، من أي إيمان، من أي حالة روحية. لكن الإمام موسى بن جعفر يدرك أن هذه أرض صالحة للزراعة، هذه نفس بشر الحافي وقلب بشر الحافي أرض صالحة للزراعة، فألقى فيها هذه النبتة، لو كان سيدك عبدا لاستحيا من مولاه. ألقى فيها هذه النبتة وسقاها من ماء اللطف الإلهي والرحمة، معصوم سلام الله عليه ويعرف أين يضع النبتة الطيبة وفي الأرض. فصح كانت أرض بشر الحافي جرداء طاحلة، لكنها كانت صالحة للزراعة إذا ألقيت فيها نبتة طيبة وسقيت بالماء ماء المعنوي، وفعلا أنبتت هذه النبتة وتحول بشر اللاهي العابث الغارق بالمجون إلى بشر العارف الذي يفيض على الآخرين بالمعاني الجليلة السامية. فإذن هذه هي القلوب، كما الأرض هناك أرض حية وأرض ميتة، كذلك القلوب قلوب حية وقلوب ميتة، لكنها يمكن أن تستعيد الحياة بلطف الله تعالى. الله تعالى يشبه بعض القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، ويقارن بين هذين القلبين. لاحظ، هو الماء الله تعالى ينزله على الجميع، ماء الرحمة الله تعالى لا بخل في ساقته أبدا، الله تعالى كريم وكرمه متاح للخلق أجمعين، فهو ينزل هذا الماء على الجميع. لكن أكو أراضي كالحجارة وأشد قسوة لا تنتفع بالماء، بالعكس تتصلد وتتكلس وتفقد حتى فائدتها التي كانت حينما كانت جرداء. وأكو أراضي لا، بالعكس لما ينزل عليها الماء تعود إلى الحياة وتنبت فيها النباتات الطيبة النافعة، هي نفس الماء ينزل على الجميع. هذا القرآن الكريم هو أوضح مثال على ذلك، هو نفس هذا القرآن الكريم ينزل على المؤمنين يزدادون إيمانا، ينزل على الكفار والمنافقين والمشركين يزدادون عتوا واستكبارا، ونفس القرآن الله تعالى أتاحه للجميع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نفس القرآن الكريم، لكن هنا أرض صالحة للزراعة نزل عليها الماء اهتزت وربت، وهنا أرض لا فائدة فيها، زادها قسوة نزول الماء عليها. والله تعالى أيضا ضرب هذا المثال لكلا القلبين، من مثال الأرض لكلا القلبين، فوصف القلب الأول الأرض الصالح للزراعة اللي لما ينزل عليه ماء الألطاف الإلهية مثل قلب بشر الحافي رأسا تنبعث فيه الحياة وتزدهر ويتحول ذاك التحول العظيم ويتكامل. مثل هذا المثال قال تعالى عنه كمثل جنة بربوة، جنة بستان حديقة بربوة على مرتفع من الأرض أصابها وابل مطر الذي قطراته كبيرة فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، مطر اللي قطراته صغيرة، والله بما تعملون بصير. هذا القلب الأول ومثاله الأرض هذه الأولى. أما الثاني القلب الثاني مثاله ماذا؟ مثله قال تعالى فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصابه وابل، هما أصابه وابل مثل تلك الأرض فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن نحن محتاجون إلى هذه الانبعاث المعنوية وهذه ازدهار الحياة، وهذا هو الذي نحتاجه نحن لما نتحدث عن الانتظار للظهور الميمون المبارك وندعو بالفرج. ما المطلوب منا؟ هو هذه الانبعاث، تحقيق هذه الانبعاث المعنوية في قلوبنا وفي نفوسنا. ونحن بين يدي شهر رمضان المبارك وهو موسم عظيم الله تعالى أنعم به علينا، وقبله الأيام الأخيرة من شعبان، فهذا موسم عظيم وفرصة مباركة جدا لأن نحظى بهذه الانبعاثة المعنوية وأن نبحث عن أسباب هذه الانبعاث موجبات هذه الانبعاث. طبعا واحد شهر رمضان منها من موجبات هذه الانبعاث، الأزمنة الشريفة المباركة، الأمكنة الشريفة، الأعمال الصالحة الكثيرة، طبعا على رأسها تلاوة القرآن وتدبر معانيه والاستفادة منه، من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام قال تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه، افهموه تدبروا فيه فإنه ربيع القلوب، كما الأرض الميتة ينزل عليها الماء في الربيع تخضر وتنبت كذلك القلوب. ومن كلام الله عليه السلام وإنما ذلك أي الموت والحياة بمنزلة الحكمة التي هي حياة القلب الميت وبصر للعين العمياء. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا إن شاء الله تعالى ويجعلنا إن شاء الله مؤهلين لنصرة الإمام سلام الله عليهم ونحظى برضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.